بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الرابعة التي ألج فيها بالحديث عن الحملة الفرنسية على مصر. وكنت قد قدمت في الحلقات الثلاث الأولى أخبار فرنسا وأخبار الثورة الفرنسية الكبرى وما جرى في فرنسا وكيف صنع نابليون بجيوش أوروبا وكيف بعد ذلك تولى إمبراطورا وكيف نفي إلى جزيرة القديسة هيلانا أو سانت هيلانا ثم مات فيها. فالآن أرجع مرة أخرى لأذكر ماذا جرى في الحملة الفرنسية على مصر وسبب الحملة ولماذا كانت الحملة، فهذه أمور أيضا مهمة ومهمة جدا. الحملة هي فرنسية، ولابد أن نذكر دوما وأبدا أن فرنسا هي حامية حمى الكاثوليكية العالمية على مدار القرون. ولو بعد الثورة، يعني لا نقول أن بعد الثورة الفرنسية الكبرى صارت فرنسا علمانية، ربما ظاهرا نعم، لكن في باطنها تتأجج مشاعر القوية التي تدفعها دفعا من أجل استخراب الشعوب وليس استعمارها. بالمناسبة سأستخدم مصطلح الاستخراب دوما، لأن الاستعمار ما معناه؟ الاستعمار معناه مأخوذ من العمار والعمارة، وعمر فلان كذا، فهل هؤلاء عمروا شيئا؟ نحن سمعنا أخبارا في مصر وفي الجزائر وفي تونس وفي إيطاليا وفي المغرب وفي الهند وفي العراق وفي فلسطين وفي سوريا وفي لبنان، هل هؤلاء عمروا شيئا؟ خربوا المجتمع، خربوا تقاليده، خربوا عاداته، خربوا دينه، خربوا عقيدة كثيرين منه، خربوا حتى البنية التحتية للمجتمع، سرقوا آثاره كما فعلوا في مصر، فعلوا. فهؤلاء لا يصح أن يسمى عملهم هذا استعمارا، إنما هو استخراب. فهؤلاء الفرنسيون بعد الثورة وما صنعوا فيها، كانت هناك حكومة اسمها حكومة الإدارة، حدثت عنها في الحلقات الماضية. حكومة الإدارة تولت سنة 1795 وأرسلت نابليون بعد ذلك إلى إيطاليا ونجح في عمل انتصارات معينة. نابليون أعجب به أعضاء حكومة الإدارة، طلبوا منه محاربة الإنجليز، لأن الإنجليز هم أعداء فرنسا دوما وأبدا. فنابليون عمل جولة على المحيط الأطلسي ونظر في شأن الحملة على إنجلترا، فجاء ناصحا وقال لهم نحن لا نستطيع أن نهاجم إنجلترا الآن، نظر لتفوق إنجلترا المطلق البحري، وفضل أن يقنعهم بتحويل وجهة الغزو من إنجلترا إلى مصر. كان هنالك رجل اسمه تاليران. تاليران هذا كان وزير خارجية حكومة الإدارة أو الوزير المعني بالشؤون الخارجية في حكومة الإدارة. تاليران كان صديقا لنابليون أولا، وكان من ذكائه يعلم أن الرياح تتجه لنابليون بسبب ما جرى في أوروبا، وحدثتكم في المرة الماضية أن الرجل كان قد بنى مجدا عظيما لنفسه، مجدا شخصيا لنفسه في إيطاليا، في النمسا، في بروسيا اللي هي ألمانيا اليوم. فيريد تاليران أن يكون في الجهة مع نابليون، جهة نابليون. ففعلا أقنع حكومة الإدارة بتقرير مفصل عن وجوب غزو مصر. لماذا؟ هنالك أولا لابد أن نفهم دوافع اقتصادية مهمة في غزو مصر. كيف؟ أولا العوامل، من أهم العوامل الاقتصادية وجود الموقع الاستراتيجي المهم لمصر، فيتقع على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، تتوسط دول العالم العربي، وهي كانت أعظم دولة في العالم العربي آنذاك بدون منازع. مساحتها الضخمة 1,000,000 كيلا مربعا تقريبا، خصوبة أرضها، موانئها الموجودة القريبة من الفرنسيين، موانئ قريبة جدا من الفرنسيين، وأيضا موانئ قريبة من الدولة العثمانية، وفي دمشق وفي بيروت أعني وفي صور وصيدا وحيفا ويافا، فهي قريبة جدا من مراكز اتخاذ القرار العالمي إن كان صح التعبير. خصوبة الأرض، جريان النيل فيها، المزروعات الكثيرة الموجودة، كل هذا أسال لعاب الفرنسيين. ولابد أن نفهم هنا شيئا مهما جدا، ليس معنى قيام الثورة الفرنسية الكبرى في مصر، في يعني في فرنسا، أن الأمر وشعاراتهم التي رفعوها بالحرية والإخاء والمساواة أنهم يريدون الحرية للشعوب، هذا كلام مرفوض، ليس فقط مرفوضا عقلا ومنطقا، بل مرفوضا تاريخا وواقعا. لماذا؟ لأن الذي جرى أيها الأخوة الكرام أن الأطماع الاستخرابية الفرنسية اشتد أوارها بعد وصول أو بعد الثورة الفرنسية الكبرى. كيف؟ لأن حصل هناك هدوء في فرنسا، فتطلعوا إلى الخارج واسألوا شعوب أوروبا التي لاقت الويلات من نابليون وقتل مئات الآلاف من أهلها من على يد نابليون، واسألوا بعد ذلك مصر وما جرى فيها، فقد قتلوا سبع الشعب المصري الذي كان قرابة 2,200,000 سكانه، قتلوا سبعهم، سبع السكان المصريين قتلوا في الحملة الفرنسية على مصر. اسألوا ماذا جرى من فضائح في الجزائر، وسأتي إن شاء الله تعالى في على الحملة الفرنسية في الجزائر، فضائح ضخمة جرت في الجزائر عند الفرنسيين، وهكذا في سوريا في لبنان، وكيف فعلوا في ذينك البلدين. أنا الذي يعني أريد أن أقوله إن الحرية التي ينادون بها ويزعمونها هي حرية داخلية فقط، هي حرية للشعب الفرنسي، وهي أيضا حرية ناقصة. هل تعلمون أن هنالك 40,000 قتلوا في باريس فقط، فقط في باريس بعد الحملة بعد الثورة الفرنسية الكبرى. في ليون عندما ثار أهل ليون وهم طبعا من فرنسا، قتلوا 2,000 منهم بدون محاكمة ولا استماع لأقوالهم، قتلوهم مباشرة. المذابح الهائلة التي جرت في فرنسا أيضا، يعني أنا أريد أن أقول إن الشعارات عندما ترفع خاصة في أوقات الفوضى والهمجية والإرهاب، هذه شعارات تظل شعارات، تظل كتابات على ورق، والدعاوى ما لم يقم أصحابها عليها بينات فأصحابها أدعياء، والدعاوى إن لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء. فالذي جرى في مصر غريب جدا، أنتم تنادون بالحرية والإخاء والمساواة بين الشعوب ثم تقتلون سبع الشعب المصري، هذه أمور ما تجري يعني على نسق عقلي معين، وهذا يعني أمر ابتلينا به في الحقيقة. مصر تعد من أكبر أسواق التصريف لفرنسا، لأن فرنسا تنتج منتوجات تريد أن تصرفها في العالم، فمصر تعد من أكبر أسواق التصريف لكثرة شعبها، كثرة النسبية، ولقربها من فرنسا. أيضا عندنا مواد أولية في مصر لازمة للصناعة، هناك مواد أولية موجودة في مصر تلزم فرنسا في صناعتها، فكل هذه العوامل باختصار هي التي أدت من ناحية الاقتصادية إلى مجيء الفرنسيين إلى مصر. طبعا كيف يفعلون؟ يقولون نحن جئنا نريد أن نأتي إلى مصر من أجل إزالة حكم المماليك وإعطاء الحرية للشعب المصري، وهؤلاء المماليك أعداء للعثمانيين وأعداء للشعب المصري، فنتخلص منهم. وفي الحقيقة هذه أيضا دعوة باطلة كما سيتضح إن شاء الله تعالى، لأنهم عاملوا الشعب المصري معاملة دونية كبيرة جدا بعد أن تخلصوا نسبيا من المماليك، ما تخلصوا كليا، نسبيا، فعاملوا الشعب المصري معاملة دونية كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وعاملوا العثمانيين معاملة سيئة جدا، وحاربوهم في أماكن عديدة وفي معارك عديدة كما سيأتي أيضا إن شاء الله تعالى. فهذه دعوة باطلة. وأيضا من دعواهم بأسباب مجيئهم أنهم قالوا نحن أهاننا المماليك الموجودون في مصر، أهانوا التجار الفرنسيين وضيقوا عليهم. الذي حصل أن المماليك باعترافنا ونقول هذا ولا بأس به، هم مجموعة من الظلمة، ظلمة أضروا بالشعب المصري كثيرا، وسيأتي هذا تفصيله، وقد أضروا ليس فقط بالفرنسيين بل بالشعب المصري وبالتجار الأوروبيين وضيقوا عليهم، فاتخذت فرنسا من هذا ذريعة لغزو بلد كامل واكتساح بلد كامل وإنشاء مظالم لم يعرفها المماليك من قبل. يعني باعتراف كليبر وهو خليفة نابليون بعد ذلك في مصر، باعترافه أن المظالم التي فعلها الفرنسيون في مصر لم يفعلها مماليك، وهذا اعتراف تاريخي مسجل بالمناسبة، ليس بحاجة إلى إثبات ولا إلى دليل. فالمظالم التي ادعوا أنهم آتون لأجل تخليص الشعب المصري منها وقعوا في أضعاف أضعافها كما هو معلوم. قلت لكم إن هذه الحملة وغيرها من الحملات كانت لبناء مجد نابليون الشخصي. فحكومة الإدارة عندما وافقت بضغط من تليران وزير خارجية وهو صديق نابليون، وهذا الذي جرى باختصار شديد، وليس من أجل مصلحة فرنسا ولا من أجل مصلحة مصر، هذا أكيد. تعويض فرنسا عن ممتلكاتها التي فقدتها في أمريكا الشمالية، ولاية لويزيانا، في الهند، جزر الهند الغربية، ممتلكات فقدتها فرنسا فتريد تعويضها عن طريق مصر، وكأننا نحن يعني خلقنا من أجل نعوض هؤلاء عن ممتلكاتهم، ويضغطون علينا ويفعلون بنا ما فعلوا. كانوا يظنون أيضا أنهم سيضربون التجارة البريطانية. لماذا؟ لأن بريطانيا كانت قد أخذت الهند آنذاك، وظنوا أنهم إذا أخذوا مصر وموقعها البحر الأحمر يسيرون البوارج الحربية من البحر الأحمر إلى الهند ويقضون على الوجود البريطاني من هنالك، لأن بريطانيا كانت تعمل حصارا بحريا ضخما على الفرنسيين من رأس الرجاء الصالح. لذلك أيضا فكروا في الحملة بشق قناة السويس، وهذا تفكير مبكر قبل لسبس بعقود طويلة، وفكروا بإنشاء قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. كل هذه العوامل غلفت بماذا؟ كل هذه عوامل الغزو غلفت بماذا؟ غلفت بأنهم يريدون الحرية للشعب المصري، يريدون إدخال الحضارة للشعب المصري المتخلف كما يقولون، البربري والهمجي كما صرحوا مرارا، يريدون إزالة حكم المماليك الظلمة، يريدون نصرة السلطان العثماني صديق الفرنسيين كما يقولون بإزالة المماليك. كلام سهل أن يقال، لكنه في الحقيقة عند التطبيق كان ذلك كله قد ذهب أدراج الرياح. هذه أسباب الحملة. كيف قررت الحملة في فرنسا؟ هنالك كلام مهم جرى عن مصر ليس في زمن حكومة الإدارة ونابليون، بل منذ أكثر من 50 سنة قبل ذلك، بل ربما أكثر من هذا. يعني البارون ديتو الذي أرسله لويس 14 إلى مصر رفع تقريرا بعد أن مر في مصر وشاهد موانئها وشاهد أهلها وشاهد نيلها وشاهد قراها، رفع تقريرا عاجلا إلى لويس 14 يريد منه غزو مصر بأي ثمن، وقال إنها عملية غزو هين أو إنها عملية يسيرة، هكذا قال البارون ديتو. قنصل فرنسا في الأسيتانا، قنصل فرنسا في الأسيتانا يعني إسطنبول، كان يلح أيضا على هذا ويقول إن الدولة العثمانية تنهار وهذه فرصتنا من أجل الاستيلاء على مصر وتعويض ممتلكاتنا. هنالك تاجر فرنسي قديم كان مقيما في القاهرة اسمه شارل ماجلون. شارل ماجلون هذا هو تاجر فرنسي قديم ومن ضيق عليه مراد بيك في بعض الأحيان، فكتب تقريرا إلى حكومة الإدارة يقول فيها ويا للعجب، يقول إن أجمل هدية نقدمها للشعب الفرنسي هي غزو مصر. سبحان الله، أصبحنا هدايا نقدم إلى الشعوب وإلى الدول هكذا، لأن نحن أيها الإخوة والأخوات نحن الذين ضعفنا، نحن الذين فرطنا كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، نحن الذين فقدنا أسباب القوة والعزة فأصبحنا هدايا نتهادى بها بين الشعوب والدول. تصور هذا، يقول إن أجمل هدية تقدمها فرنسا لشعبها هي احتلال مصر، أصبحنا هدايا نقدم ها هنا وها هنا وهكذا. نسوا الله فنسيهم، وحقت علينا كلمة الله تعالى بسبب ضعفنا وذلنا وهواننا. وحدث ولا حرج عن تقارير رحالة كثيرين جدا جاءوا إلى مصر بشكل متخفي وظاهر، وكتبوا تقاريرهم طويلة إلى الحكومات الفرنسية المتعاقبة يحثونهم فيها إلى المجيء إلى مصر. فهذا القرار كان قرارا عبارة عن استجابة لعدد كبير من التقارير المرسلة منذ أكثر من 50 سنة إلى فرنسا، فقررت حكومة الإدارة أن تأخذ بهذا التقرير، وجمعت ملفا كاملا عن كل من كتب عن مصر وسلمته لنابليون عندما أعطي الإذن ببدء حملته في 1798. كان الإذن قد عقد في حكومة الإدارة في 5 مارس 1798، أعطوا الإذن بهذا. في مايو تحركت الحملة من طولون كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هنا نابليون نفسه لما كان في إيطاليا أرسل أيضا تقريرا لحكومة الإدارة يقول فيه بالنص إن الإمبراطورية العثمانية تنهار يوميا، وهذه فرصتنا للاستيلاء على مصر. هذا الذي جرى باختصار شديد في الأحداث، لأني أنا أريد أن أركز على العبر والعظات من الأحداث، كيف نربطها بالحاضر، كيف نربطها بمستقبلنا الذي ننشده مضيئا إن شاء الله تعالى. هذا هو أهم ما في هذه الحلقات. ليس من مهمة هذه الحلقات هي أن تسرد سردا تفصيليا طويلا ربما يكون بعض الأحيان مملا عن الحملات وما جرى فيها وتفصيلات، لا، هذا ليس من مقصود هذه الحلقات، إنه مقصود بها المرور على المفاصل الرئيسة للحملة واستخراج العبر والعظات أثناء هذا المرور وبعده إن شاء الله تعالى. نابليون منذ أن استلم الأمر من حكومة الإدارة بالمسير إلى مصر تحرك إلى طولون. طولون هو ميناء فرنسي موجود طبعا على البحر الأبيض المتوسط، وهو ميناء عسكري إلى يوم الناس هذا، يعني منذ ذلك الوقت وربما قبله إلى يوم الناس هذا ميناء طولون هو ميناء البوارج العسكرية في فرنسا. طولون قريبة نسبيا من مصر ويفصل بينهما إلى البحر الكبير، هذا يسمونه البحر الكبير آنذاك، البحر الأبيض المتوسط. اختار نابليون على يده كل ضباط حملته المعاونين والمساعدين من كليبر إلى ديزي إلى دينين إلى مينو جاك مينو، كل الضباط الكبار في الحملة واختارهم، اختار الصناع، اختار مجموعة من العلماء، اختار مجموعة من الفرسان، اختار كل هذا هو الذي اختاره، أعطي صلاحيات كاملة في الاختيار، أعطي صلاحيات كاملة في الاختيار، وتحركت الحملة من طولون في منتصف مايو تقريبا 1798. تحركت إلى أين؟ تحركت إلى مالطا. هنا أحيطت الحملة بسرية تامة، سرية مطلقة. لماذا؟ لأن الإنجليز كانوا يتربصون بها ويعلمون، طبعا عندهم جواسيس في طولون وغيرها، يعلمون أن هنالك حملة ضخمة على الضخم من السفن متحرك، لكن لا يعلمون أين الوجهة. والعجيب أن حتى جنود الحملة وضباط الحملة كانوا لا يعرفون أين هم متجهون. الوحيد الذي يعرف حكومة الإدارة ونابليون فقط، حتى ضباط الحملة الكبار كليبر وديزي وغيرهم لا يعرفون ماذا يجري، لا يعرفون. فالذي جرى أنهم اتجهوا إلى في البحر المتوسط إلى مالطا. مالطا كان فيها فرسان القديس يوحنا كما يقال. هؤلاء فرسان مجموعون من روسيا ومن بروسيا ومن النمسا ومن فرنسا أيضا، مجتمعون في مالطا، وكانت مهمتهم هي مناوشة المسلمين، مهاجمة سفنهم، وكان هناك أسرى كثيرين، كان هناك أسرى كثيرون من العثمانيين من المغاربة في مالطا. نزل على مالطا الأسطول نابليون، نزل على مالطا وأخذ مالطا بلا عناء، ومكث فيها أياما للتجهيز والمؤن. ما وجد فيها مؤنا كثيرا، ما مكث فيها أياما يسيرة، ثم تحرك إلى جهة الإسكندرية. الذي جرى أنه في مالطا وضع وأخذ 800 أسير عثماني كانوا موجودين، ثم بعد ذلك فك أسرهم ليوهم الدولة العثمانية أنه صديق لهم وأن الحكومة الفرنسية ما زالت صديقة للعثمانيين. أخذ المغاربة الموجودين ليستخدمهم في الترجمة في مصر، وأخذ الصبيان المالطيين ليستخدمهم في التجديف في المراكب، ووضع عوض عن هذا العدد وضع 3000 جندي فرنسي في الجزيرة مرابطين. وكان هدف نابليون أيضا من احتلاله جزيرة مالطا هو أن هذه الجزيرة قريبة من السواحل العربية، فتكون قاعدة إمداد في المؤن والعتاد والرجال، وأيضا يقطع الطريق على بريطانيا إن هي أرادت أن تجعل هذه الجزيرة منطلقا لعملياتها. وأيضا مالطا قريبة وقريبة جدا من حدود الشامية، أي حدود الدولة العثمانية، فهو قد حقق أهدافا عديدة بغزوه لمالطا. هنا كان هنالك في الأسطول البريطاني كان هنالك أميرال ذكي حاذق متميز اسمه نيلسون. ومجرب وبحار في غاية القوة. نيلسون والمعلومية كان أسطول بريطاني آنذاك وأضخم وأكبر وأعظم أسطول بحري في العالم. نيلسون تعقب نابليون منذ خرج من طولون. طبعا المسافة بينهما كانت مسافة كبيرة نسبيا آنذاك، قرابة 20 ميلا، بحيث لا يستطيعون أن يبصر أحدهما الآخر، وكانت طبعا الأغراض الحربية. فتعقبه فضل منه في البحر. البحر بعضها يأتي ضباب، يأتي الشبورة، يسمى شبورة هذه، فما عاد يستطيع كلا الفريقين أن يرى بعضهما بعضا. فهنا ضل منه في البحر جنجن نيلسون، وصار يدور يدور يدور، يريد أن يعرف أين ذهب نابليون، لأنهم كانوا يخافون أن نابليون تجه إلى مصر، يخافون خوفا شديدا، وكانوا يدون منعه بكل الطرق الممكنة. فكان يظنون أنها حملة إلى أوروبا، كعادة نابليون متجه إلى أوروبا، يظنون أنها حملة إلى غير أوروبا، يعني جزر الموجودة في البحر الأبيض. ما كانوا يتوقعون أن هذه الحملة ستتجه إلى مصر، أو ما كانوا يقطعون بهذا، كان هناك توقعات وظنون. نيلسون من همته وشدة همته أنه بقي أياما لا يأكل إلا قليلا جدا، ولا ينام إلا قليلا جدا من القلق الشديد، أين ذهب نابليون؟ انظروا كيف هؤلاء عندهم الهمة العالية، وكنا نحن نغط في نوم عميق آنذاك. أسف شديد، هذه الحقائق لابد أن يعرفها إخواننا المشاهدون وأخواتنا المشاهدات، لأننا على إثر معرفة هذه الحقائق بالتفصيل نصلح واقعنا ونمهد الطريق إلى ضياء مستقبلنا إن شاء الله تعالى. كنا نغط في نوم عميق، وسيأتي الآن نصوص للجبرتي إن شاء الله المؤرخ المصري بتثبت كيف أن المماليك كانوا يغطون فعلا في نوم عميق، وكانوا لا يدركون شيئا مما يجري في خارج مصر، أو في خارج مصر والشام إن كان هذا هو الحق في الحقيقة. نعم، لأن مصر والشام هي الرائدتان آنذاك في الدول العربية والإسلامية. فيدور يدور يدور، هداه دورانه إلى أن يذهب إلى الإسكندرية، فما وجد أحدا، فاستاء استياء شديدا، أين ذهب نابليون؟ فهنا في الإسكندرية وقف على قريبا من الشاطئ، وأنزل قاربا من 10 أشخاص ليتفاهم مع شيخ البلد في الإسكندرية. شيخ البلد في الإسكندرية اسمه محمد كريم. محمد كريم هذا الرجل في الحقيقة بذل بذلا رائعا وكبيرا جدا في سبيل محافظة إسكندرية بعد ذلك، وكلفوا ذلك حياته حيث أعدمه نابليون. لكن المهم أن محمد كريم استقبل هؤلاء العشرة، ماذا تريدون؟ قالوا سمعنا بمقدم الأسطول الفرنسي ونحن نريد أن نحميكم ها هنا. الذي جرى أن محمد كريم كعادة المصريين لا يعرف شيئا عن العالم الخارجي، يعني لا يعرف العداء المستحكم بين الفرنسيين والبريطانيين، فظن أنها مكيدة من أجل أن بريطانيا تريد أن تأتي إلى الإسكندرية وتأخذها بهذه المكيدة وبهذه الحيلة. فقال لهم بالنص، يعني جوابا بكلام خشن، قال لهم هذه بلاد السلطان، لا سبيل للفرنسيين ولا لأحد غير الفرنسيين عليها، فاذهبوا عنا ولا نريد منكم شيئا. سبحان الله، لقدر الله الماضي ما استجاب لهم، وعرضوا عليه عرضا أيسر، قالوا له إذا لن ترد أن ننزل إلى الشاطئ ونحمي الإسكندرية فدعنا نكون في عرض البحر، لكن نريد منك شيئا، أنه هو التزود بالماء والمؤن بالثمن، ندفع لك الثمن وتعطينا الماء والمؤن ونبقى في عرض البحر ننتظر الفرنسيين. رفض الرجل رفضا تاما، وقال هذا مما لا يمكن حصوله ولا سبيل إليه، واذهبوا عنا. هكذا محمد كريم، محمد كريم بالمناسبة اسمه محمد كريم، محمد كريم هكذا قطع الأمر تماما. وكما قلت لكم يعني مراكب صليبية تأتي لأول مرة من قرون ولا يدري عنها شيئا أهل مصر، ففوجئوا بها، فكانت صدمة، فكان لابد من الحذر، لكن كان حذره زائدا، ما استطاع في الحقيقة أن يفهم المعادلات العالمية السائدة آنذاك، ما استطاع أن يفهم أن هذا العداء المستحكم بين فرنسا وبريطانيا يمكن أن يستفيد منه، ولو أن يبقي الجيش البريطاني في عرض البحر ويعطيه فقط المؤن والماء بالثمن كما طلبوا. هنا الأميران نيلسون امتعض ومخر عباب البحر مرة أخرى، أنه ما يمكنه البقاء لأن المؤن تنفد والماء ينفد، وهو بحاجة ماسة إلى الاستزادة من المؤن والاستزادة من الماء، فاضطر أن يرحل ومعه أسطول ضخم جدا، ولا يمكن أن يغامر في بجوع بحارته ولا بنقص الماء لئلا يؤدي ذلك إلى هلاك. فمخر عباب البحر واتجه ليمتار، يعني يأخذ الميرة من بعض الجزر البحر الأبيض المتوسط القريبة ويعود مرة أخرى إسكندرية. يعني هو كان عنده قناعة تامة بأن الفرنسيين سيأتون. لماذا؟ كان عنده ظنون في البداية، لأنه بحث البحر كله ما وجدهم، فهو قد علم أنهم سيأتون، وكانت المسافة بينه وبين الفرنسيين 3 أيام. يعني عندما غادر إسكندرية بعد 3 أيام ظهر الأسطول الفرنسي على مشارف الإسكندرية، فلم يكن بينهما تلك المدة في الحقيقة. 3 أيام كانت يعني مقاييس البحرية آنذاك كانت لا شيء، يعني أن البطء هو الطابع العام للسفن وسيرها، السفن تسير بالأشرعة وتسير بالمقاليع وبالمجاديف، ف3 أيام لا شيء طبعا، لكنها كانت كافية لابتعاد الأسطول البريطاني ومجيء الأسطول الفرنسي. ما هي حالة الأسطول الفرنسي عندما وصل إلى الإسكندرية؟ كم يبلغ عدد قطاعه؟ كم فيه من البحارة؟ كم فيه من الجنود؟ ما هي استعدادات الإسكندريين لمواجهة هذا الأسطول الضخم؟ ما هي حالة بلدهم؟ كيف عمل محمد كريم؟ هذا كله سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. لكن محمد كريم على أنه طرد البريطانيين ما تردد أبدا في أن يرسل رسولا إلى مراد بيك في القاهرة، الحاكم المملوكي على مصر، ليخبره بما جرى. قابل ذلك مراد بيك باستخفاف كالعادة، استخفاف المماليك، وقال إذا جاء الأوروبيون سندوسهم بخيولنا. هذه يكفي إلى ها هنا لإعداد، بعد ذلك سيجري الحديث المفصل عن ما جرى في الإسكندرية في الحلقة القادمة إن شاء الله، والله أعلم وأحكم. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.